إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، ثم أما بعد، لا شك أنه ليس ثمة حديث اليوم إلا على موضوع الدنمارك والمقاطعة والجرائد والكاريكاتيرات التي كتبت على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في الإسلام الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني لابد أن نتصور القضية لا كما يبثها بعض المغرضين والمنافقين، وفيكم سماعون لهم من أبناء جلدتنا من المنافقين الذين يهونون القضية ويبينون على أنها مجرد رأي لا أكثر من ذلك ولا أقل. فاسمعوا إلى بداية القضية وإلى نهاية ما توصلنا إلى يومنا هذا، حتى يكون تصور عند المسلم بما يجري في بلاد الغرب، وحتى يتحقق لنا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: هؤلاء أنتم تحبونهم ولا يحبونكم. وذكر الله تبارك وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. القضية ابتدأت في شهر 9 الماضي سنة 2005 قبل رمضان، نشر كاتب من الكتاب ألف كتابا عن الإسلام، وذكر فيه المساوئ التي أرادها وألصقها في الإسلام، ثم نشر في جريدة جيلانز بوستن، وهي جريدة يملكها الحزب الحاكم في الدنمارك، إعلانا يطلب فيه رسما كاريكاتيريا لغلاف الكتاب، وهناك مكافأة مالية لمن يكون الفائز بالرسم الكاريكاتيري لغلاف هذا الكتاب. وأعلنت الجريدة هذا الإعلان، يريدون إعلانا معبرا يعبر وبسخرية عن حقيقة الإسلام والتطرف والإرهاب الإسلامي، مع أنهم في المقابل يدعون إلى التسامح الديني بين المسلمين وباقي الديانات، لكنها دعوة أثبتت أن التسامح من طرف واحد، تسامح منا احنا المسلمين، أما هم فلا. جاءت وتوافدت الرسومات الكاريكاتيرية الاستهزائية التي تدل على الإسلام ورسول الإسلام إلى هذه الجريدة، وفي يوم 30 سبتمبر يعني قبل بدء رمضان بأربعة أيام أعلن 12 كاريكاتير فائز في هذه المسابقة، فوضعت صورة 12 كاريكاتيرا أو رسمة فازت في المسابقة لتكون غلاف الكتاب الذي سينشر في الكلام عن الإسلام. وهذه الأغلفة كلها التي فازت كلها تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يلبس عمامة، هذه العمامة امتلأت من داخلها بالقنابل، أو أنه رجل أعرابي يجر وراءه مجموعة من النساء كحال الأغنام، وغيرها من الكاريكاتيرات والرسومات التي تنبئك أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه إنسان أعرابي متخلف، إنسان دموي، إنسان شهواني، إنسان جنسي، إنسان متوحش. هذا هو رسول الإسلام، وإذا أردت الدليل فادخل إلى داخل الكتاب لكي تعرف المزيد عن رسول الإسلام. تسابقت المنظمات الإسلامية الموجودة في الدنمارك والنرويج وأوروبا لإنكار هذا الفعل، وأرسلت خطابات استنكار إلى هذه الجريدة، فرد رئيس تحرير الجريدة بأن أسس الديمقراطية تفرض على المسلمين احترام هذه الحرية وقبولها، فلا بد من أن تقبلوا هذه الحرية، فلا بد أن تقبلوا هذه الحرية. زاد الضغط من المنظمات الإسلامية، قدم الاتحاد الأوروبي دعما حقيقيا من خلال بيان له بأن الاتحاد الأوروبي سيقف مع الدنمارك في كل ما يقع لها لأنها جزء من الاتحاد الأوروبي، فنحن معكم، فكان هذا بمثابة الدافع والوازع للدنمارك أن تستمر بحملتها. قامت الجريدة كحال كثير من الجرائد العلمانية عندنا تنشر مقالات ساخرة بالإسلام أكثر فأكثر، وترد على المستنكرين عليها وتستهزئ بهم وبالإسلام. واستمر الناس في الإنكار، هذا كله في بداية رمضان، واستمر الناس في الإنكار مرة من بعد مرة، واستمروا بالسخرية والاستهزاء بالإسلام أكثر وأكثر. وانضمت جريدة أخرى في الدنمارك من الجرائد المغمورة وهي جريدة فيديك إند مندس، انضمت إلى هذه الحملة وبدأت نفس الشيء حتى تزيد مشترياتها ومبيعاتها، تنشر نفس الكاريكاتيرات والاستهزاء في الإسلام وفي المسلمين وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سفاك دماء أو شهواني هائج يبحث عن ملذاته لا أكثر من ذلك ولا أقل. قامت الحكومة الدنماركية باستضافة كاتبة هولندية من أصل صومالي، وهذه الكاتبة هي التي ألفت فيلم أساء للإسلام وقتل مخرجه في هولندا، استضافوها على شاشات التلفزيون وتكلمت بكل جرأة ووقاحة وسخرية عن الإسلام. استضافها رئيس الدولة أو رئيس الوزراء وقلدها وسام الدولة الرفيع نظرا لجرأتها في الكلام عن الإسلام، وبدأت القضية كأنها عداوة منظمة مرتبة ضد الإسلام وقتل لمشاعر المسلمين في أي مكان. استمرت القضية وعرضت القضية على مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد مؤخرا في مكة المكرمة، وأصدر قادة الدول الإسلامية بيانا يستنكرون فيه هذا الاستهزاء المعلن والحملة على الإسلام وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. في تاريخ 6/11 أصدر الأزهر بيانا قوي اللهجة يطالب فيه دول العالم الإسلامي أن تقف وقفة جادة ضد هذه الدول النرويج والدنمارك التي تستهزئ بالإسلام. في 25/12 أصدر مفتي عام المملكة الشيخ عبد الله عبد العزيز آل الشيخ بيانا جزاه الله خير يستنكر فيه هذا الاعتداء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وأنه لا بد من أخذ الحق من هؤلاء. بعدها بيوم أصدر مجلس الوزراء السعودي ومجلس الشورى السعودي بيانا يستنكر هذه الواقعة، ثم استدعي السفير من هناك للمطالبة بوقفة جادة حازمة أكبر من ذلك. أصدرت ملكة الدنمارك كتابا بعنوان سيرة حياتي، قالت في هذا الكتاب إن الإسلام يمثل تهديدا حقيقيا عالميا، وأن ثمة قضايا لا يجوز أن يتنازل أو يتسامح فيها ومنها الإسلام. وهذه كانت بمثابة دافع قوي لهذه الجريدة وللحزب الحاكم بأن تسترسلوا في الاستهزاء في الإسلام. واستمر الاستنكار حتى تحولت القضية إلى قضية شعبية إسلامية قام لها أهل الإسلام من مشرقهم إلى مغربهم. وهنا أسجل ثنائي وشكري لاتحاد الجمعيات لموقفه ولغيرها من المنظمات أو من الحكومات أو من مجلس الأمة أو من الحكومة لموقفها الجاد تجاه هذه القضية. هذه القضية من بدايتها إلى ما توصلنا إليه الآن. ثم قامت بعض الصحف الألمانية والصحف الفرنسية بالوقوف العلمانية بالوقوف مع هذه الصحف ونشر الكاريكاتيرات مرة أخرى في هذه الأيام، ونشر مقالات تسخر بالإسلام تحت غطاء الحرية والديمقراطية، وعلى المسلمين أن يتقبلوا هذا النقد من الطرف الآخر. هذا هو الواقع إلى الآن، وأنه كما أن أهل الإسلام تنادى بعضهم إلى بعض لنصرة دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، كذلك أهل الباطل تنادوا للوقوف صفا واحدا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقسم الأمة إلى فسطاطين، فسطاط حق لا باطل فيه وفسطاط باطل لا حق فيه. هكذا الأمة شوي شوي تنقسم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لازم الله سبحانه وتعالى يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأهل المنكر بعضهم أولياء بعض، منافقين والكفار ولايتهم واحدة، يتوالون ويتناصرون ويقفون مع بعضهم البعض. لنا مع الحدث 4 وقفات باختصار. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر قولا واحدا دون منازعة، فلا يجوز التطاول على مقامه صلى الله عليه وسلم، لا سبا ولا شتما ولا تجريحا ولا لمزا ولا همزا ولا طعنا ولا كلاما في مسجده بعد موته ولا عندما يتلى حديثه صلى الله عليه وسلم. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلان يتلاحان، يعني يصير بينهم نقاش وجدال، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: ممن القوم؟ فقال: نحن من الطائف. قال: والله لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أما تخشيان أن ينزل عليكم من السماء شيء ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا النبي ميت صلى الله عليه وسلم، بس رفع الصوت عند أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. التطاول على سنته، التجاوز على شخصه. إحنا مسلمين ما يجوز أن نسخر بغيرنا، حتى كافر ما نسخر منا، يعني نستهزئ بخلقته. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. مو تسخر من نبي، ما يجوز تسخر من إنسان تستهزئ فيه ولو كنت خيرا منه، فكيف أن تسخر وأن تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاصة أنه جاء في قرار الأمم المتحدة بتاريخ 12/4/2005 لا بد من وقف محاربة تشويه الأديان لا سيما الإسلام. هذا قراراتهم المتحدة، لازم يخففون من وطأتهم، شالوا على الإسلام، ما خلوا شيء تحت غطاء أحداث سبتمبر، ضربوا ودمروا الإسلام تدمير، كأن في نفوسهم شيء فوجدوا فرصة كل شيء يمت للإسلام، جمعيات خيرية، مساعدة أيتام، لجان عاملة في سبيل الله، مدارس دينية، أي شيء يمت للإسلام لابد من تدبيره. حتى وصلوا إلى الرموز، تحطيم الرموز الرمزية، القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان، الصلاة وغيرها. وهذا كله مما أخبر الله تعالى به عن هؤلاء، أن في قلوبهم شيء، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا الذي يريدونه، ما يبيك تدخل في النصراني يشوفك أنت مو كفو تصير نصراني، يريدك لا ديني، تكون كالبهيمة تأكل وتعيش وتكون بلادك سوق للاستهلاك الغربي، بس لا أكثر من ذلك ولا أقل. هذا الذي يريد منك. الوقفة الثانية، مع الأسف هذول أغبياء المعاصرين الآن من الأنظمة، كان ملوك النصارى سابقا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملوك النصارى سابق كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستثيروا حفيظة المسلمين، ويعلمون أن هذا نبي مرسل فلا يتعرضون له بشيء، مثل الناس ما تتعرض للحبر ولا تتعرض للقس ولا تتعرض للسيد ولا لرجل الدين، كذا لا يتعرضون للأنبياء أبدا ملوك النصارى، فكانوا لا يتعرضون للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسبونه بل ويعظمونه. ومن ذلك قال الإمام ابن حجر، اسمعوا القصة، قال ابن حجر رحمه الله: ذكر الإمام السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، نزل كتاب أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، يقول حب الكتاب وقبله، يقول يا ليتني خادم عنده أغسل رجله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وهذا ملك الروم كلها، ملك أعظم دولة. لما أخذ الكتاب يقول السهيلي: فوضعه في قصبة من ذهب، مثل قرشة من ذهب لفها، فوضعه في قصبة من ذهب تعظيما لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ورثه لابنه وابن ابنه، وأنهم لم يزالوا يتوارثون كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل الكتاب عند ملك الفرنجة الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند سبطه ابن ابنه. فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك بن سعد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك، فأخرج له الملك الكتاب، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه استعبر وسأل أن يمكنه من تقبيل الكتاب، قال بس خنقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع. ثم ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري أن ملك الفرنجة أطلعه على صندوق مصفح بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة من حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، أوصانا آباؤنا أنه ما دام فينا هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، يعني البركة عندنا، إذا عندنا كتاب نبيكم عندنا البركة، لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتب عن النصارى إليهم به ليدوم الملك فينا. انتهى كلام السهيلي رحمه الله. شوف العقلاء يعظمون كتاب النبي، يحطون ذهب وحرير، ومن ملك إلى ملك. ولذلك قال الإمام أحمد ونقله عنه شيخ الإسلام تيمية: لا يزال في النصارى عقلاء من يعظم دين الإسلام ويعلم أنه حق، كما ذكر الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من الحق، قال الله تعالى: ترى أعينهم تفيض من الحق يقولون ربنا آمنا، عرفوا الحق فيقولون ربنا آمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما زال في النصارى أو من ملوك النصارى ومن القسيسين والرهبان والعامة من له مزية على غيره في المعرفة والدين، فيعرف بعض الحق وينقاد لكثير منه، ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يجهله غيره، فيعاملهم أهل الإسلام معاملة تكون نافعة لهم في الدنيا والآخرة. يعني ما يزال منهم عقلاء يفهم الإسلام ويقدر الإسلام، ويعرف أن بعض التصرفات السيئة اللي تقع من شباب أو من منظمات لا تمثل كل الإسلام. الخطأ في المطبق مو الخطأ في الدين، الخطأ في الناس مو الخطأ في الشريعة. الوقفة الثالثة: الوقيعة بالنبي صلى الله عليه وسلم دليل النهاية. فإذا رأيت أقواما يقعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم، منافق، كافر، مرتد، إذا رأيت إنسان يقع برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ به أو بسنته أو بأوليائه، فاعلم أن هذه بداية نهايته، شاء أم أبى. دل على ذلك الكتاب والسنة، ودل على ذلك الواقع التجريبي التمثيلي مما عاشه أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمعوا هذا جيدا، عن من يقع في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أوليائه، أولياء الله تعالى أو في سنته، قال رحمه الله: إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. يقول تجربة مسلمين اللي كانوا يحصرون الحصون الكافرة في سواحل الشام، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، والحصن ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهل الحصن للسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، وتكلموا عن الدين وسبوه، فتح الله علينا الحصن وتيسر أمره، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين ونحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إنا كنا لنستبشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع امتلاء قلوبنا غيظا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا سبوا النبي فرحنا، لأن هذه بداية النهاية. وكل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو استهزأ بالله ورسوله أو دنس القرآن أو دين الله، فهي والله العظيم بداية نهايته، شاء أم أبى، طال عمره أم قصر، فإن الله تعالى وعد بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن سنة الله أن من لم يكن أن الله تعالى إذ لم يمكن للمؤمنين أن يعذبوا الذين يؤذون الله ورسوله، فإن الله بنفسه ينتقم منه لرسوله صلى الله عليه وسلم ويكفينا إياه، كما قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. خل هذول علينا احنا، خل المستهزئين، إذا أنت ما تقدر نحن ننتقم منهم. ومن ذلك قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني اللي سبك ويستهزئ فيك هو المقطوع. شوفوا شيخ الإسلام تيمية كيف يفسرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن شانئك يا محمد أي مبغضك هو الأبتر، والبتر هو القطع. فبين سبحانه وتعالى أنه الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد. قال: إن الله سبحانه بتر شانئ رسول الله من كل خير، فيبتر الله ذكره، يعني يمحي دولته وينهيه، فيبتر الله ذكره وأهله وماله فيخسر في ذلك الدنيا والآخرة، ويبتر الله تعالى حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحا لمعاده، ويبتر الله قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفة الخير ولا الإيمان بالله والرسل، ويبتر الله أعماله فلا يستخدمه الله بطاعة ولا يهديه لدين، ويبتره الله من الأنصار فلا يجد له ناصرا ولا عونا، ويبتره الله من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهر قلبه فإنه شارد عنها. إن شانئك هو الأبتر أي سابك هو المقطوع من كل خير في الدنيا والآخرة. وها نحن أصبحنا نرى في هذه الأيام الرجاءات والوساطات وبيانات الاعتذارات من السفارات والدول والوساطات وغيرها للتراجع. قدروا خسائرهم بالمليارات، وعشرات الآلاف من الأسر ستكون مبتورة لأنها تعرضت لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلقت مصانعهم. نعم، كل ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أمته المرضية، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين المعاندين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الوقفة الرابعة، دعونا نستمع إلى أقوال المنصفين وإلى أقوال المفكرين والعلماء في سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا أو لم يقولوا: شهد الله تعالى له بحسن الخلق، وأقسم الله تعالى في حياته فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأثنى الله تعالى على خلقه العظيم قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وغير ذلك من الأشياء التي رفع الله تعالى بها ذكره. لكن اسمعوا إلى أقوال المنصفين من علمائهم كيف أنصفوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه رحمة مهداة وأنه خير عظيم عميم جاء إلى البشر لينقذهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور. وقبل أن أذكر خمسة أقوال لخمس علماء من علمائهم لخمسة علماء من علمائهم، يسأل سائل يقول: يعني شنو العلاقة المتينة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رسولنا ونحبه صح، لكن شنو العلاقة القوية هذه اللي تخلي الواحد يحترق ويغضب؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: لكل رجل أبوان، أب جسدي وأب روحي. أما أبوك الجسدي فهو الذي ولدت أنت من صلبه. شنو علاقتك مع أبوك أنت الآن؟ شنو علاقتك؟ تزعل لو واحد سب أبوك؟ تقول: والدي أصل في وجودي، لو مو والدي أنا ما طلعت على الدنيا. قال: والأب الآخر الأب الروحي، وهو سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبوك الروحي، هذا لولا هو لكنت من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لولا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين لكنت من أهل جهنم، ولذلك الله بعثه منة وهدية ورحمة، عزيز عليه ما عنتم، يعني يستحسر عليكم إذا عاندتم وما أسلمتم. هذا أبوك الروحي لازم تنصره وتقف معه وتزعل وتغضب لغضبه، بل لا يكتمل لك إيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولا إيمانك غير كامل، ما أنت مؤمن أصلا.
فلذلك أبوك الروحي تحب فوق الدنيا فوق كل شيء وتدافع عنه صلى الله عليه وسلم. اسمعوا مرة أخرى إلى ما قال هؤلاء العلماء أو المفكرين، خمسة أقوال فقط حتى لا أطيل. الأول قول المهاتما غاندي في حديث نشرته جريدة يانج إنديا، يقول: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين من البشر. أنا بعرف صفات الرجل اللي ملك قلوب ملايين من البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، مع الشجاعة، مع الثقة المطلقة في ربه ورسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر عن حياة هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. اثنين، يقول البروفيسور راما كريشينا راو في كتابه محمد النبي: لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صفة له، صورة من صور أنه كان نبي. فهناك محمد النبي، وهناك محمد المحارب، وهناك محمد رجل الأعمال، ومحمد رجل السياسة، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد ملاذ اليتامى وحامي العبيد، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي. كل هذه الأدوار الرائعة كلها كانت في دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم اللي يشتمونه ويتكلمون فيه. وقال المستشرق الكندي الدكتور زويمر، وله كتب كثيرة، مستشرق درس علم العربية والقرآن الكريم، في كتابه الشرق وعاداته: إن محمدا كان ولا شك من أعظم قواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ينسب إليه ما ينافي هذه الصفات. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. رجل فوق الرجال، إمام فوق الأئمة، وما الناس في التمثيل إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو ينبع، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ويقول المستشرق الألماني في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بيرتي سانت هيلر مستشرق ألماني في كتابه الشرقيون وعقائدهم: كان محمدا رئيسا للدولة ساهرا على حياة الشعب وحريته، كان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها. فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته لطيفا رحيما حتى مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية: هو رجل عدل، وهو رجل رحيم. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، يقول المفكر الإنجليزي برنارد شو، وكتابه طبع ثم صودر في بريطانيا وأحرق لأنه أثنى كثيرا على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب له بعنوان محمد، هذا كلام برنارد شو، يقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام وموضع الإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات، كل المدنيات هضمها هذا الدين خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هؤلاء أن الدين فيه مجال فسيح، وسيكتسح أوروبا أي قارتنا. إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة لقد كانوا يعتبرون أن محمد عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية، بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو إليها البشر جميعا. وقد ترك فينا صلى الله عليه وسلم ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. مات محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أتباعه، وبقي دينه، وبقيت شريعته، وبقيت سننه، وبقي أولياؤه، وبقي أنصاره يحملون هذا الدين خلفا عن سلف، ويحمله في كل قرية وفي كل قوم عدوله ينفون عنه انتحال الغالين وكلام المبطلين. وأخيرا، ما هو دورنا مع هذه الحملة؟ يراهن الكثير على أننا، أو يراهنون على الزمن، يعني بعد شهر الناس تبرد أعصابها ترجع المياه إلى مجاريها، ويرجع الناس إلى وضعهم القديم. هم هذا يراهنون على الزمن، وأن المسلمين مثل تفاخية بالون تنتفخ وبعدين تنفجر لحالها، صيحة وصراخ ومقاطعة وبعدين يتلاشى كل شيء. أنا أقول يجب أن يكون ما عندنا دعايات في منتج كويتي، منتج الوطني أحسن، الكويتي أفضل، تسوقنا ومنتجنا وطني، دعايات بكل مكان. يا أخي شجع المنتج الإسلامي، المنتج العربي، المنتج بلدك، شجع يا أخي. خل نشغل مصانع ينتفع منها 10,000 أسرة مسلمة، خير من أن ينتفع منها أشخاص يسخرون أموالهم في ضرب الإسلام وأذية المسلمين. يا أخي استعيذ بطعامك، مو بس الدنمارك ولا النرويج، استعيذ يا أخي بكل شيء في المنتجات الإسلامية قدر المستطاع. أسلم لدينك وأأمن لصحتك. صحيح الغرب أعطانا وبهرنا في بعض الصناعات، لكن ما تعرف يدس السم في العسل. صحيح بهرنا في بعض الصناعات، فقبلنا كل شيء منهم، وقد اكتشفوا أخيرا وباعترافاتهم كثير من المواد المسرطنة موجودة في الأطعمة، وكثير من الأصباغ والألوان موجودة في الأطعمة، وكثير من المواد الحافظة تسبب سرطان، وهذا انتشر بكثرة. فيا أخي استعيض على الأقل بالمنتج المحلي، بالمنتج الإسلامي، بالمنتج العربي، عن هذه المنتجات، وعود نفسك وبيتك على هذا، سواء كان طعام، دجاج، جبن، أكل، غيره. استعيذ بما ينتج في بلاد الإسلام لتشغل مصانع المسلمين وينتفع أبناء المسلمين، حتى في العطورات، حتى في الملابس، حتى في المراكب. عود نفسك. نعم أنا أتفق معك، الجودة أقل، صح، ما أختلف، لكن لهدف أعلى من ذلك. أنا ما أقول والله مقاطع 2-3 ونرجع مرة ثانية. عود نفسك. حتى المطاعم، مصاعم الفاست فود الموجودة الآن في الطرقات، استعيض عنها يا أخي بمطعم مسلم هندي، خير لك من المطاعم هذا. أأمل لصحتك، لصحتك. شوفوا أولادنا الآن من مطاعم الفاست فود انتفخوا وصاروا مثل البراميل من المواد الكيمائية ومن المواد المسرطنة، كلها هذه أنت ما تنتبه لها الآن. والله يعين الجيل الجديد الذي نشأ على هذه الأغذية، الأغذية السريعة. وقد تنبه الغرب إلى ذلك، فألزموا الدول باتفاقية الجات، اتفاقية الجات، اتفاقية توحيد التعرفة الجمركية لكل دول العالم، حتى يفتح المجال شئت أم أبيت لكل البضائع أن تدخل. توحيد سعر التعرفة الجمركية، لأن كثير من الدول الإسلامية تعمل عشان تمنع من الاستفادة من المنتج الغربي، ترفع سعر التعرفة الجمركية، فإذا جايب بضاعة من الخارج عليها 100%، والمنتج المحلي ما عليه، فالناس تذهب للمنتج المحلي لأن اللي برا جاي غالي. إذا بتاخذ لك أنت زيت من الخارج وجودة أحسن، سعره مضاعف لأن جمرك غالي. فألزموا دول العالم بتوحيد سعر التعرفة الجمركية، غصبا عليك سعرك 1-4% ما تزيد علينا، حتى منتجنا لما يدخل السوق جودته أعلى، وقديم في السوق صار له 50 سنة، وإحنا ننزل سعره فالناس تقبل على منتجاتنا. كل المنتجات، كاكاو ودهون ومكسرات وملابس وعطورات وغيرها. درب نفسك نصرة لدينك على أن تكون أمة قائمة بذاتك، شوي شوي درب نفسك أن تستعيد بالمنتج المحلي والعربي والإسلامي عن المنتج الغربي، وهكذا استمر. هذا برنامج حياتك من الحياة إلى الممات، مو شهر وباكر نرجع والجمعية ترجع مرة ثانية الأغذية ونزلوا لنا أسف واعتذار. أخي في قضية أبعد من ذلك. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بصالحات أعمالنا. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.